أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نسمع الآية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير.
هذه الآية في بيان الغنائم. والغنيمة مال الكفار إذا ظفر به المسلمون على وجه الغلبة والقهر. فمتى قهرنا الكفار وغلبناهم وترتب على إثر هذا النصر حوز لأموالهم، فهذا الحوز يسمى غنيمة. وأحكام الغنيمة أحكام موسعة ومذكورة في آيات كثيرة وفي أحاديث شهيرة، ومنها ما هو ثابت في الصحيحين. الغانمون يغنمون المال الذي ينتقل كالذهب والثياب والمتاع، وأما الأراضي والعقارات فهذه لبيت مال المسلمين، وكان هذا صنع عمر في أرض سواد العراق على مسمع ومرأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما أنكر عليه أحد البتة. يجوز الأكل من الغنيمة من غير حمل، فكانوا كما ثبت في الصحيحين يأكلون العسل، يذبحون الشياة. الغنيمة على أرجح الأقوال لا تحاز إلا بأن يقسمها الإمام، فالإمام هو الذي يتولى قسمة الغنيمة. ومن أخذ شيئا من الغنيمة بعد الحوز وقبل القسمة كما صنع بعضهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا إلى يوم القيامة. فأرجح قولي العلماء أن الغنيمة توزع بعد، يعني تملك بعد أن يوزعها الإمام، والإمام يوزعها وفق أحكام. ومن ضمن هذه الأحكام أن الذي يقتل قتيلا فله سلبه، كما ثبت في الصحيح: من قتل قتيلا فله سلبه، وأن للفارس سهمان وللراجل سهم. في أحكام مفصلة طويلة. هذه الآية جاءت في تقرير حكم، وهو أن للغانمين من الأموال أربعة أخماس، وخمس من هذه الغنيمة إنما هو كما بين الله عز وجل في هذه الآية كما سيأتي. ولما بين الله تعالى الأحكام: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، قال: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. إن كنتم آمنتم بالله فاعلموا أن الخمس من الغنيمة يجب التقرب به إلى الله عز وجل. فيا أيها المجاهدون اقطعوا أطماعكم عنه بالأخماس الأربعة المتبقية. وقوله تعالى: واعلموا، ليس المراد العلم المجرد، فالعلم المجرد يشترك فيه المسلم والكافر، وإنما يراد به الطاعة لأمر الله عز وجل والاستسلام والانقياد لهذا الحكم. فأنتم إن كنتم سببا يسره الله جل في علاه بأن غلبتم العدو، إلا أن الذي شرع الله تعالى لكم من هذه الغنيمة 4 أخماس ليس إلا، وأما الخمس الآخر فهذا قال الله عز وجل فيه: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى. تأمل معي السياق نظم القرآن، قال: فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. لما ذكر جل في علا ذا القربى ذكره بقوله ولذي باللام، ثم البقية ما قال ولليتامى وللمساكين، قال واليتامى والمساكين وابن السبيل. فهذه فيها لفتة بلاغية مهمة على عادة نظم القرآن في دقته، والذي يقف عند هذه الأسرار يشعر بحلاوة القرآن ويشعر بدقة كلام الله عز وجل. فأعاد اللام فيما يبدو لنا والله تعالى أعلم لدفع توهمهم، دفع توهم اشتراكهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلهم شيء خاص به، فليس نصيب النبي صلى الله عليه وسلم إنما فليس نصيب النبي صلى الله عليه وسلم هو نصيب القربة، فللنبي صلى الله عليه وسلم نصيب مستقل ولذي القربة نصيب مستقل. العلماء اختلفوا في هذا الخمس على أقوال عديدة جدا، أحسن من ذكرها وفصلها وعزى الأقوال مع تحرير ومع أدلة ومناقشة أبو عبد الله محمد بن عيسى بن أصبغ المعروف بن المناصف المتوفى 620 في كتابه الإنجاد في أبواب الجهاد في الباب 7 منه في أواخره، طول شديدا، طول كثيرا في ذكر هذه الأشياء من الكلمات الحسنات الجامعات التي يعني تشعر بما ندندن به دائما ونتكلم عنه، أن لأهل الحديث مذهبا خاصا بهم، كلام للإمام النسائي في السنن الكبرى في كتاب قسم الغنائم، بوب في كتاب قسم الغنائم بقوله: باب تفريق الخمس وخمس الخمس، كيف يفرق الخمس. ثم قال رحمه الله: وقد قيل بل يؤخذ من الغنيمة شيء فيجعل للكعبة. وقال بهذا بعض السلف، قلة من السلف قالوا بهذا، قالوا على هذا يحمل قول الله تعالى: فأن لله خمسة. هذا الخمس يقسم أقسام، قالوا يقسم 6 أقسام، الخمس يقسم 6 أقسام، وقالوا يقسم 5 أقسام، وقالوا يقسم 4 أقسام، وقالوا يقسم 3 أقسام. وأراحنا مالك رحمه الله تعالى، فكان مذهب الإمام مالك رحمه الله سهلا ميسورا وله يعني اعتبار، قال: الأمر مخير للإمام، والإمام يصنع ما شاء، الأمر للإمام والإمام يصنع ما شاء، وهذه المصارف هو يقسمها على حسب الحاجة ولا يلزم التساوي. منهم من قال: لا، 6 المذكورة. قالوا: أول شيء لله، قالوا لله أي للكعبة، فيصرف مبلغ للكعبة لصيانتها وللنفقة على الوافدين إليها على ما تحتاجه الكعبة. قالوا: وللرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم هل بقي الحكم حكمه بعد وفاته أم لا؟ فقالوا: الحكم للإمام بعد التحاق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى. ومنهم من قال: لا، المراد الرسول صلى الله عليه وسلم هنا أنه كان يأخذه ليوزعه على قرابته، والسر الذي ذكرناه في اللام ولد القربة يدفع هذا أولا، والتطبيق العملي للنبي صلى الله عليه وسلم يدفع هذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم له الصفي، له الصفي، والصفي الذي يؤخذ من رأس الغنيمة قبل أن توزع. فالنبي صلى الله عليه وسلم في خيبر أخذ من الغنائم من خمسه صفية، فكانت زوجته، لأن هذا الأربع الأخماس توزع بما فيها الإماء والعبيد، يوزعها الإمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من الصفي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هو له له الخمس. والأمر الثالث قال ذو القربة، ووقع خلاف من هم ذو القربة، فمنهم من قال قريش، واستدل من استدل بهذا لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فنادى فقال يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان، فذكر عشائر يجمعها أنهم كلهم من قريش، فقالوا المراد بذي القربى قريش، وقالوا بنو هاشم وبنو المطلب. وثبت في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، وهذا قول جماهير السلف وهذا هو القول الراجح. فكل من كان بنو هاشم من بني هاشم من بني عبد المطلب فيؤخذ من فيأخذ هذا النصيب. قال الله تعالى فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى. عرفنا اليتيم من لم يبلغ الحلم ولا أب له، فهذا أيضا من مصارف الخمس، والمساكين وابن السبيل. المساكين جمع مسكين، وسمي المسكين مسكينا من السكينة قطعت به الحياة، لأن الله قال كما تبين معنا عن المال قيام الذي ولا تؤتوا السفهاء أموالكم الذي جعل الله لكم قياما، فالمسكين لا يقوم، مسكين من السكينة، فالمال يجعل الإنسان يقوم ويجعل له يعني وضع خاص. وقلت لكم أن المسكين واليتيم إن افترقا اجتمعا وإن اجتمعا افترقا، فيعني المساكين هنا يدخل فيهم الفقراء، نعم يدخل فيهم الفقراء. وابن السبيل، والمراد بابن السبيل الضيف الفقير الذي حل ببلاد المسلمين وانقطع به السبيل ولم يبقى معه مال، فيكون هذا مصرف من مصارف الأموال. والذي يقرأ تاريخ المسلمين في الإحسان لابن السبيل ولليتامى وكيف كانت تصنع الدول معهم، وقد ألف بعض إخواننا المغاربة رسالة دكتوراه حسنة أنصح بقراءتها، طبعت عن وزارة الأوقاف المغربية، اسمها الإحسان الإلزامي، الإحسان الإلزامي في الشريعة الإسلامية. الذي يقرأ كيف كانت الدول تعتني بالفقراء واليتامى من هذا الخمس فيفخر ويمتلئ تيها وإعجابا وحبا بهذه الشريعة. فأولياء الأمور لما تكثر الفتوحات وتكثر الأموال ويكثر هذا الخمس، وهذا الخمس يعني يوظف لهؤلاء الضعاف، يعني كانوا يصنعون أشياء عجيبة وغريبة، وهذا كان لما قبل مئات السنوات، يعني من قريب وليس من بعيد. قال الله تعالى وابن السبيل، جاء التهييج لترك هذا الخمس بقوله سبحانه وتعالى إن كنتم آمنتم بالله، إن كنتم آمنتم بالله، فجاء تهييج للاستجابة، ليس للعلم المجرد العلم النظري، وإنما العلم الذي يتبعه الاستجابة إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا، وهذا معطوف على الاسم الجليل، معطوف على الله عز وجل، إن كنتم آمنتم بالله وآمنتم بما أنزلنا يوم الفرقان، يوم بدر، وسمي فرقان، سمي فرقانا لأنه يفرق أو يفرق بين الحق والباطل. ثم قال الله عز وجل يوم التقى الجمعان، يوم التقى الفريقين من جنس، يعني ردهم وذكرهم بأصل الانتصار الذي كان في يوم بدر وسبب وبعد يوم بدر بدأ العز الظاهر للإسلام، ويوم بدر الله نصر المسلمين وألقى عليهم النعاس، فالنصر من عند الله تعالى. إذ يغشيكم النعاس أو النعاس قراءتان، فالنعاس هجم عليهم أو الله الذي ألقى عليهم النعاس. والذي ينظر في سورة الأنفال والآية التي معنا منها يجد أن الوحدة الموضوعية في سورة الأنفال كما تظهر في جميع آيات السورة إنما هو رد الأمر إلى الله، وكان هذا عنوان الآية الأولى: يسألونك عن الأنفال قل إنما الأنفال لله. فكل آية في سورة الأنفال ردها إلى الله عز وجل. فذكرهم بيوم بدر الذي سماه يوم الفرقان، الذي ثبت أن الملائكة الذين قاتلوا في بدر هم خير منهم، هم خير من الملائكة الذين لم يقاتلوا في بدر. فبدر بالنسبة للملائكة كيوم فتح مكة بالنسبة للمؤمنين، فليس من قاتل قبل الفتح كمن قاتل بعد الفتح. فبدر بالنسبة للملائكة كفتح مكة بالنسبة إلى سائر المؤمنين. قال: والله على كل شيء قدير، ومن قدرته العظيمة نصر الفريق الأقل على الفريق الأكثر. نعود بعد هذا البيان لكلام الإمام النسائي رحمه الله تعالى، وله كلام حسن في بيان هذا المعنى. قيل، يقول رحمه الله: وقد قيل يؤخذ من الغنيمة شيء فيجعل للكعبة، وهو السهم الذي لله. وسهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإمام، يشتري منه السلاح ويعطي منه من رأى ممن فيه غناء ومنفعة لأهل الإسلام من أهل الحرب والعلم والفقه والقرآن. فهذا المرد للإمام يعطي من يجاهد بالسيف والسنان ومن يجاهد بالعلم والبيان، وهل الناس إلا هذين الصنفين ومن عداهما فهو كل على نوع بني الإنسان. فالناس كلهم تبع لهذين الصنفين، أهل السيف والسنان وأهل العلم والبيان. فيقول الإمام النسائي ويعطي منه هذا السهم الرسول صلى الله عليه وسلم، مرده إلى الإمام، والإمام يعطي منه ممن فيه غناء ومنفعة لأهل الإسلام من أهل الحرب والعلم والفقه والقرآن. وسهم لذي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب، وسهم الغني منهم والفقير، وقيل إنه للفقير منهم دون الغني، والراجح أن الفقير والغني يعطى سواء، حتى الغني يعطى. فبما أن الله قد شرع أن هؤلاء لا يأخذون من الزكاة، فإن الله جل في علاه خصهم مقابل منعهم من الزكاة، خصهم بهذا الحكم، فلهم نصيب من خمس الغانمين، فلهم نصيب من خمس الغانمين. قال: والصغير والكبير والذكر والأنثى منهم سواء. ما زال الكلام للإمام النسائي، مفسر كلام الإمام النسائي في كتابه سنن الكبرى في كتاب التفسير. قال: لأن الله جل ثناؤه جعل ذلك لهم، وقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، وليس في الحديث أنه فضل بعضهم على بعض، ولا خلاف نعلمه بين العلماء في رجل، إلى آخر كلامه. ومنهم من قال أن ذكر لله، وهذا قول جماهير الفقهاء، قالوا لله إنما ذكر ابتداء كلام فحسب، قالوا ذكر ابتداء كلام لأن الأشياء لله، ولعله إنما استفتح الكلام في الفيء والخمس بذكر نفسه لأنهما أشرف الكسب، ولم ينسب الصدقة إلى نفسه لأنها أوساخ الناس. قال: الحكم لله عز وجل. قال: إنما غنمتم من شيء. المال المغنوم مضاف لمن؟ الغنيمة تضاف لمن؟ مجاهدين. لذا من أخذ من الغنيمة وهو المال العام لا تقطع يده، من غلق فأخذ بعد ملك المسلمين لها وقبل أن يقسمها الإمام فلا يقام عليه الحد. قالوا: الله أضاف الغنيمة للمجاهدين، فبهذه الإضافة أصبح لهم شبهة ملك، والغنيمة والحد لا يدرى بالشبهات، الحدود تدرى بالشبهات. وبالتالي هذه الإضافة في قوله تعالى أنما غنمتم أفادت أن السارق إن سرق فلا تقام عليه الحد. وهنا ينبغي أن ننتبه إلى أمر مهم، وهو انتفاء إقامة الحد لا يلزم منه تقليل الذنب، بل في بعض الأحيان يكون أشد من الذنب. يعني مثلا من يسرق من مال عام، من مال الدولة، أو من يسرق من مال المسجد للمسلمين جميعا، من سرق من مال المسجد لا يقام عليه الحد، لكن إثمه أشد من إثم من يسرق من مال خاطئ يقام عليه الحد. ولذا الشملة التي غلها ذاك الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم تشتعل عليه نار ليوم القيامة، وفي هذا إثبات عذاب القبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تشتعل عليه نار ليوم القيامة، فهذا وزره عظيم. فانتفاء الحد لا يلزم منه تقليل الذنب. والله تعالى كما قلنا في الكفارات مثل اليمين الغموس واليمين المنعقدة، فهذه فيها كفارة وهذه ليس فيها كفارة وهكذا. طيب نأتي للآية بعدها.
يقول الله تبارك وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
هذا الخطاب لمن؟ من الذي يقيم الحدود؟ الأئمة والولاة. ومن ينيبونهم عنهم في ذلك؟ هل هذا في الأحرار فقط؟ نعم في الأحرار. أما الإماء فهل يجوز للرجل أن يقيم الحد على عبده؟ فنعم، ثبت ذلك عن ابن عمر، فأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق عبيد الله بن عمر العمري أن جارية لابن عمر زنت فضرب رضي الله تعالى عنه رجليها وظهرها، ثم قال فقلت ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، قال يا بني رأيتني أخذتني بها رأفة، إن الله لم يأمرني أن أقتلها ولا أن أجلد رأسها وقد أوجعتها ضربة. فإذا الخطاب للمؤمنين إلا من ملك عبدا، فبعض أهل العلم رخص له أن يقيم الحد عليه. أما أن تترك إقامة الحدود والقصاص لأحد الناس فهذا مدعاة للفوضى وعدم استقرار الأمر، وهذا الذي درج عليه المسلمون سالف عن سالف. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ما هو الزنا؟ الزنا إلاج فرج في فرج، مشتهى طبعا، محرم شرعا من غير نكاح أو شبهة نكاح، فمن غير علاج يسمى زنا، كما تأتينا في آيات غض البصر في آخر آية، لكن الفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. من غير علاج التقاء فرجين من غير علاج فهذا لا يسمى زنا، الزنا يكون علاج فرج في فرج. طب اللواط يعامل معاملة الزنا؟ اللواط أجمع الصحابة على أن اللائط يقتل، واختلفوا في طريقة القتل، ومنهم من جعله كالزنا والظاهر أن له حكما خاصا. فعلاج فرج ذكر في فرج أنثى وهذا الفرج يكون مشتهى طبعا، فرج في فرج مشتهى طبعا باتفاق، لا يخرج الفرج الذي لم يشتهى في الطبع السليم والذوق الصحيح، كما والعياذ بالله تعالى يفعل في دابة أو يفعل في امرأة ميتة. من يفعل الفاحشة في امرأة ميتة فهذا ليس مشتهى طبعا، الإنسان ينفر عن المرأة الميتة. قال من غير النكاح أو شبهة النكاح، فإذا وجدت شبهة نكاح فاعلم أن النكاح الذي فيه شبهة يثبت نسبة الأولاد للأبوين، كل نكاح فيه شبهة يثبت النسبة ويدرأ ويدرأ الحد عن الواضع. الزانية المرأة المطاوعة المتمكنة منه لا المكرهة، وكذلك الزاني المكره، هل يمكن أن يقع زنا مكره؟ هل يمكن إكراه في الزنا؟ هذا مما وقع فيه خلاف، فالانتشار لا يكون مع الإكراه. قالوا الانتشار لا يكون مع انتشار الذكر الذي هو آلة الزنا، قالوا لا يكون مع الإكراه على خلاف شهير بين أهل العلم. الزانية والزاني، قدم الله تعالى الزانية على الزاني لأن هن أصل هذا الفعل، والعار في حقهن أشهر وأظهر من حقه في الرجل. وقال بعضهم، والقول ليس بصحيح، قال سر تقديم الزاني على الزاني لأن شهوة المرأة أشد من شهوة الرجل، وهذا ليس بصحيح، وردت فيه أحاديث لكن أو أثار لم تثبت أبدا. والمرأة دائما سبحان الله مطلوبة وليست بطالبة إلا في قصة يوسف، ولله حكمة عظيمة فيها ليس المجال مجال الحديث عن هذا. قال الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، أي 100 ضربة، وهذا حد البالغ الحر وليس حد العبد. وكذلك الزانية، وثبت في الصحيح تغريب الزاني 1 سنة، وثبت هذا من حديث زيد بن خالد كما في المتفق عليه، كما في صحيح البخاري وصحيح مسلم. طب حد المملوك 50، حد المملوك والمملوكة 50 على النصف من حد الحر، بقول الله عز وجل فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والمراد بالمحصنات هنا الحرائر، المراد بالمحصنات الحرائر، وذكرنا أن الإحصان له في القرآن له معان عديدة. فالكلام وإن أتينا بفاحشة أي الإماء، فعليهن من الحد. قال الله تعالى نصف ما على المحصنات من العذاب. طيب هل العبيد كذلك إذا زنوا؟ الأمة عليها النص بنص القرآن، والعبيد وقع إجماع على أن العبد إن زنى فعليه أيضا نصف الأمة، وهذا في حق البكر وليس في حق الثيب، والثيب بالثيب كما ثبت في الصحيحين لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الثيب زنت الثيب، الإنسان الثيب ذكر أو أنثى إذا زنى فالرجم، والرجم ثابت في الأحاديث المتواترة الشهيرة. والاكتفاء بالقرآن ونفي رجم الزنا إنما هو انبطاح، وإنما هو ضعف، وإنما هو خور، وإنما هو استسلام لشبهات يثيرها العلمانيون ويثيرها غير المعظمين لأوامر الله جل في علا. فمن علم السنة فهم هذا جيدا. ثبت في صحيح مسلم من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البكر بالبكر جلد 100 ونفي 1 سنة. قال والثيب بالثيب الرجم، ثيب بالثيب الرجم، إذا زنى ثيب الرجم. طيب لو أن رجلا تزوج ثم ماتت زوجته فزنى، هل هو ثيب؟ أو أن امرأة كانت ذات بعل ثم مات بعلها وطلقها فزنت، هل هي ثيب؟ نعم هي ثيب، وهذا ماذا يصنع به؟ هذا يرجم ولا يجلد. طب رجل رجل غير متزوج زنى بامرأة متزوجة، زنى بامرأة متزوجة، ما هو الحكم؟ ما هو الحكم؟ حكم المرأة غير حكم الرجل، الرجل بكر يجلد والمرأة ترجم، والعكس لو أن رجلا متزوجا زنى ببكر فالبكر المرأة تجلد والرجل يرجم وهكذا. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد الفراش والعاهر الحجر، وهو في الصحيحين حديث أبي هريرة الولد الفراش والعاهر الحجر، قالوا المتزوج لا يبحث إلا عن المتزوجة غالبا، هذا خرج مخرج الغالب، غالب المتزوجين إن أرادوا الزنا فإنما يبحث عن امرأة متزوجة، وغالب الرجال الأبكار، غالب الرجال غير المتزوجين يبحثون عن الأبكار، يبحثون عن الأبكار. فقوله صلى الله عليه وسلم والعاهر الحجر، المراد بالعاهر الزاني، الولد الفراش والعاهر الحجر، المراد بالحجر للعاهر الحجر إيش مراد به؟ الرجم، الرجم حتى الموت. فأحاديث الرجم كثيرة ومتواترة، ووردت أخبار وأثار في أن أقواما في آخر الزمان سيذكرون الرجم، وأدركنا هذا وإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنسمع أناسا منسوبين للعلم من أصحاب الفكر التنويري زعموا يعني ينكرون هذه الأحكام ويردون الأحاديث المتواترة ويردون الثوابت التي أجمع عليها أهل العلم بشبه ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، وعلى أصول معوجة، وأشهر هذه الأصول أن القرآن لا يمكن أن يهمل هذا، ولو كان هذا أمرا مشروعا لورد في القرآن، ولأن السنة في قلوبهم ليس في قلوبهم تعظيم للسنة، ولأنهم لا يعرفون منزلة السنة وأن السنة كالكتاب في التشريع والتحليل والتحريم. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الصنف من الناس فقال لا ألفين أحدكم آخر الزمان، أي آخر الزمان لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته شبعان ريان يقول بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. ثم رد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الصنف فقال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، فالكتاب مثل السنة مثل الكتاب في التحليل والتحريم. قال الله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة، قالوا الفرق بين الرأفة والرحمة أن أدق الرحمة رأفة، إذا الرحمة أصبحت دقيقة فهذه يقولون عنها الرحمة. وفي دين الله كما قال الله عز وجل وما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، والمراد في طاعته وحكمه في طاعة الله لا تأخذكم بهما رأفة، فأطيعوا الله جل في علاه واعلموا أن هذا خير لكم في المعاد وفي المعاش في الآجل والعاجل، أن يكون هذا أن تقام هذه الحدود وأن تلجم النفوس بالترهيب، والترهيب على ضربين، الخوف من الله يوم القيامة والخوف من الدنيا. فالشهوة لا تقاوم إلا بالتخويف والتهديد، الشهوة ربنا جل في علاه وضع رادعا لها، ومن رحمته بنا مع وضع الرادع فأن الله جل في علاه وظفها وركبت الشهوة في الإنسان من أجل أن يبقى نوعه، ولذا شرع الله تعالى النكاح وحث عليه بل أمر به في بعض الأحيان. والإنسان متى وقع في الحرام ولم يجد سبيلا لمقاومة الشهوة إلا النكاح فإن النكاح واجب عليه وإن كان فيه تعداد. من تزوج امرأة فلم يجد فيها غنية وكفاية وهو يقوم حول الزنا وحول الحرام فالواجب عليه أن يلجم هذه الشهوة بالطريق الحلال بالنكاح الشرعي. قال الله عز وجل مثبتا للمؤمنين ومهيجا لهم قال إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ثم قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، وهذه زيادة في التنكيل في عذاب في عقوبة الزاني والزانية، ففيها شيوع العار عليهما، وفيها إشارة إلى فضيحتهما بأن يشهد طائفة، وهذه الطائفة في العربية هي الفرقة، ويقال التي تكون حافة حول الشيء، الفرقة التي تحف حول الشيء وتطوف حوله تسمى في العربية طائفة. واختلف أهل العلم، قالوا أقل الطائفة ثلاثة، ومنهم من قال إلى عشرة، فهذه طائفة. ثم قال الله عز وجل: الزاني لا ينكح إلا زانية، الزاني لا ينكح إلا زانية. هذه الآية مما وقع فيها خلاف. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ما المراد الزاني لا ينكح إلا زانية؟ الزاني لا ينكح إلا زانية، قالوا المراد ينكح هنا الوطن، وهذا ليس فيه حكم تأسيسي، فيه إخبار عن بشاعة هذه الجريمة. فعلى هذا المعنى يبقى الاستطراد في بيان بشاعة وردع النفوس للزنا بالعقوبة، ثم بالإشهاد، ثم بالإخبار أن الزاني رجل نفسه دنيئة وعمله شنيع سيء ولا يمكن أن يكون حسنا، فهو لا يطع إلا من كانت كذلك، أو كانت مشركة، وهذا زيادة في التبشيع والتشنيع. فقالوا الزانية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، ليس المراد هنا بالزنا ينكح إلا الوطء، وليس المراد العقد، وليس المراد النكاح الشرعي، وليس في هذا تأسيس حكم، وإنما في هذا زيادة استطراد في بيان بشاعة هذا العمل، وأن مثل هذا العمل لا يوضع إلا في دناءة وفي شرك وفي فجور وفي بعد عن الطهر وفي بعد عن الاستقرار إلى آخره. فهذه نوع من أنواع يعني التشنيع والتنفير، وتنفير المؤمنين من الزنا. هذا قول من الأقوال. القول الآخر قالوا لا، هذا في حكم، فيه بيان حكم تأسيس، حكم شرعي فيه تأسيس لشيء جديد. قالوا المراد بقوله تعالى في هذا السياق، المراد بقوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية، أي المحدود، الزاني المراد به الذي حد، فليس له أن ينكح إلا امرأة محدودة، وإذا أراد أن يحيد عنها فإنما يحيد إلى مشركة. هذا التأسيس بعيد، لأن الله عز وجل جعل مع في التأسيس جعل مع الزانية ومع الزاني، قرنها بالإيش؟ بالمشرك والمشركة، والمشرك والمشركة حتى في حق الزنات ليس بحلال، المشرك والمشركة ليس بحلال. منهم من قال هذا خرج مخرج الغالب، هذا خرج مخرج الغالب، الزاني قد يتزوج عفيفة، وهذا مشاهد معلوم، لكن هذه العفة ليس مع إيمان في حقه، يعني قد تكون زوجة عفيفة وليس بعفيف. فقوله الزاني لا ينكح المراد به خرج مخرج التغليب، خرج مخرج التغليب. بل قيل إن هذا خاص بامرأة معينة، وأوردوا في ذلك بعض الأخبار، والأخبار في صحتها نظر، وقيل أن هذا خاص بامرأة، وقيل أن هذا خاص برجل، يعني فقط يراد به. القول بالخصوصية قول ضعيف، حتى قضايا الأعيان على الراجح من أقوال المحققين من العلماء هي ليست خاصة بأفراد، وإنما هي خاصة بحالات، وليست خاصة بأفراد معينين. فالقول أن هذه الآية نزلت فقط في حق شخص معين وأن هذا لا ينكح إلا هذه أو ذاك والحكم خلاص تعطل عن غيرها فهذا عسر وصعب. فيبقى والله تعالى أعلم من أرجح الأقوال أن المراد الوطن وليس المراد العقد، وأن السياق يقتضي زيادة التبشيع، وهذا يبقى يعرف هذا الترجيح من خلال ما يسمى بتناسب بين الآيات، يعني صلة هذه الآية مع الآية التي قبلها تعين على هذا التوجيه، صلة هذه الآية بالآيات التي قبلها تعين على هذا التوجيه. طبعا الآن في كلام كثير عند أهل العلم، هل يجوز للرجل أن يتزوج امرأة زنى بها ومن وطأ امرأة فحملت، هل الحمل ينسب إليه؟ يعني هذا مما وقع فيه خلاف بين أهل العلم. من انفرادات شيخ الإسلام التي اعتمد فيها على الأثر، والأثر الذي اعتمد عليه أثر عمر لما ألاط أولاد المشركين إلى آبائهم في الجاهلية، قرر شيخ الإسلام رحمه الله لو أن رجلا زنى بامرأة ولم يمسها غيره فله أن يتزوجها، وإن كانت حاملا فالحمل ينسب له ما. وفي هذا سعى على المسلمين الذين يعيشون في ديار الغرب ولا سيما من تاب منهم. أما إذا كانت المرأة والعياذ بالله تعالى عاهرا تضاجع الرجال ولا يعلم هذا الولد ممن، فهذا قول واحد من زنا، وهذا لا ينسب إلى الواطن. هذا قول، هذا ابن زنا وابن زنا ينسب لأمه ولا ينسب لأبيه، لأن ماء أبيه ماء مسفوح. أما إن عرف أنه ابن فلان، ولست بحاجة للتحاليل الطبية اليوم، فنحن أمة أمية كما ثبت في الصحيحين، لكن بما أن عمر ألاط أولاد الجاهلية لآبائهم، ألحقهم بآبائهم، وكان الولد من غير نكاح، فشيخ الإسلام ألحق بذلك أن من زنى بامرأة ولم يمس هذه المرأة إلا هو فحينئذ يلحق الولد به. قال الله عز وجل: وحرم ذلك على المؤمنين. فهذا الصنيع حرام على المؤمنين، وهذا يشير إلى أن الأمر أمر إخبار، وجاء التشريع بختم الآية، رأس الآية كان وحرم ذلك على المؤمنين، هذا العمل حرام على المؤمنين، هذا هو التشريع. طيب نأتي للآية التي بعدها.
يقول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات لله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليها إن كان من الكاذبين. ويدع عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات لله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم.
الآيات هذه تشمل بابين، باب القذف وباب اللعن. والله جل في علاه يقول: والذين يرمون المحصنات، والمراد بالمحصنات هنا العفيفات، وخصهن ربي جل في علاه بالذكر لأن قذفهن من العار، والعار فيهن كبير وعظيم، وإلا فرمي الرجل بالزنا أيضا من القذف، ليس فقط القذف، أن ترمي المرأة بالزنا، فإن رميت الرجل بالزنا فإنما يسمى هذا أيضا قذفا. ولكن تخصيص ذكر المحصنات من باب أنك تلحق بهن عارا شديدا. وقيل أن الرجال يدخلن لأن في الآية محذوف، الآية فيها تقدير، والذين يرمون الأنفس المحصنات، والذين يرمون الأنفس المحصنات، فإذا قدرنا الأنفس المحصنات فتحصيل حاصل باللفظ من غير الإلحاق، يكون الرجال دخلوا باللفظ. وأما إذا قلنا المحصنات العفيفات فألحقنا الرجال بالعفيفات، وذكر العفيفات فقط لسر، وهذا الإلحاق إنما يشمله المنطوق، إعمال بمنطوق النص، لأن إلغاء الفارق عند علماء الأصول إنما هو توسيع لمنطوق اللفظ، وليس هو بالمفهوم، إنما هو من المنطوق، كما قلنا في العبيد إن زنوا، فالعبيد ألحقناهم بالإماء، والنص القرآني في الإماء نصف العذاب وهو 50 جلدة، فألحقناهم أيضا بإلغاء الفارق، وإلغاء الفارق دلالته دلالة منطوق وليست دلالة مفهوم عند علماء الأصول. الله عز وجل يقول: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، في إشارة واضحة جدا، أربعة شهداء، أن الزنا لا تقبل فيه شهادة النساء، الزنا لا تقبل فيه شهادة النساء، وإنما شهادة الرجال، ليس شأن المرأة أن تتجول وأن تقف على مثل هذه الأمور. فالله جل في علا في القذف طلب شهادة أربعة شهداء. طيب، أحكام القذف، من أحكام القذف أن هذا الأمر لابد أن يكون في المسلمين، أما من كان كافرا فإنهم هذه لا يعتبرونها من الجرم، فمن قذف كافرا فلا يقام عليه الحد. طيب، العبد هنا قال الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. العبد، قال جماهير أهل العلم، من قذف عبدا فإنما عليه 40 جلدة وليس 80 جلدة. وذهب جماهير أهل العلم أن الحر لا يجلد إذا قذف عبدنا، إذا قذف عبده. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قذف مملوكه بالزنا، من قذف مملوكه أي العبد، وكذلك الأمة، من قذف مملوكه بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال، إلا أن يكون كما قال. فمن قذف عبده فعقوبته أخروية لا دنيوية، عقوبته أخروية لا دنيوية، أقيم عليه الحد يوم القيامة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة دل على أنه في الدنيا لا يقام عليه الحد. وكما ذكرت لكم آنفا، هنالك انفكاك بين عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة، لعله لو أقيم عليه الحد في الدنيا لكان أهون، لو أقيم عليه الحد في الدنيا لكان أهون. فلا يقال أن هذا ليس فيه عدل، إنما هذا، إنما لهذا أسرار، هذه الأسرار تحتاج لتثوير ودراسة، والأحكام وأسرار الشريعة نحن في عصرنا هذا العصر الذي تزين فيه الفاحشة ويزين فيه الكفر تحت اسم الحريات والأمور المألوفة والمعهودة، ينبغي أن تقاوم بالمنقول لكن بالفتش والتثوير عن الأحكام والأسرار، لأن بعض الناس قد مسخت فطرته فبقي له عقل فلعل العقل هو الذي يعمل على إزالة الأتربة عن الفطرة، ولعل الفطرة تعود لربها وبارئها من خلال بعض هذه الأسرار والأحكام. قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، لابد لإقامة الحد، حد القذف، أن يشهدون عليه بوقوع الزنا منهن، يكون الشهادة واضحة، لابد من الاتيان بأربع شهداء حتى يبرأ الإنسان القاذف عن نفسه الحد، حد القذف، لابد أن يأتي بأربعة شهداء. تأمل معي الآية، قال: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. ماذا تفيد ثم؟ تفيد أنه يجوز أن تكون شهادة الشهود، يجوز أن تكون شهادة الشهود في غير مجلس القذف. لو الإنسان قذف ثم أتى فيما بعد بأربعة شهود،